بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة المرسلات وهي مكية. روى البخاري عن عبد الله هو ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزلت عليه والمرسلات، فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وأخرجه مسلم. وعن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، ذكرتني بقراءتك هذه السورة، أنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: تفسير سورة المرسلات وهي مكية، وهذا في قول جمهور المفسرين. وما وجه الدلالة أنها مكية من حديث البخاري وحديث ابن مسعود؟ ما وجه الدلالة؟ في ميناء. ايش يعني؟ يعني انها نزلت في مكة المقصود؟ هذا فاطمة. يعني هل هذا كان بعد ايش؟ كان بعد الهجرة؟ كان قبل الهجرة، ولذلك هي مكية وليس الموضوع منها. واضح؟ يعني ليس المقصود أنها نزلت في مكة. فما هو ضابط المكي والمدني إذن؟ وما كان بعد الهجرة وإن نزل في مكة، فما كان قبل الهجرة فإنه مكي، وما كان بعد الهجرة فإنه مدني، وإن نزل في مكة. أحسنتم. أكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. عن أبي هريرة والمرسلات عرفا قال: الملائكة. وروي عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد في إحدى الروايات، والسدي والربيع بن أنس مثل ذلك. وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. وفي رواية عنه: هي الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة. قال ابن مسعود عن المرسلات عرفا قال: الريح. وكذا قال في العاصفات عصفا والناشرات نشرا: إنها الريح. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه وعن أبي صالح أن الناشرات نشرا المطر. والأظهر أن المرسلات هي الرياح، كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهكذا العاصفات هي الرياح، يقال عصفت الريح إذا هبت بتصويت. وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل.
نعم. ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالقسم بهذه المخلوقات، فالواو واو القسم، والمرسلات عرفة سواء كانت الملائكة أو الريح، أو كما قال بعض أهل التفسير هم الرسل، أي من أرسلهم الله تبارك وتعالى من الرسل، فيقسم تبارك وتعالى بما شاء. أقسم سبحانه وتعالى ببعض المخلوقات، وأقسم ببعض الأوقات والضحى والليل، أقسم بالسماء، أقسم بالملائكة والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، وله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء. وقسم الله تبارك وتعالى بما شاء من مخلوقاته يدل على عظم المقسم به وعظم المقسم عليه. المقسم به هذا المخلوق الذي أقسم الله جل وعلا به يدل على عظمه، سواء كانت الملائكة الذين هم رسل الله تبارك وتعالى ولهم من الأعمال الكثيرة، وهي الملائكة العظام في أجسامهم وفي خلقهم وفي أعمالهم، أو كانت الريح وما فيها من المنافع العظيمة، وهي من مما يسوق النعم ومما يسوق الله به النقم والعذاب، فأمرها عظيم. فأقسم الله جل وعلا هنا بقوله والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا يعني من العصف أي من العذاب. ثم قال والناشرات نشرا أي الرياح التي تنشر السحاب، هذا على تفسيرها بالريح أو بالرياح، وقيل الملائكة وقيل الرسل وقيل غير ذلك. نعم.
وقوله فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا،
يعني من الأمور أحيانا المهمة يا إخوة، إذا وقف ابن كثير وهو جبل في التفسير وإمام ولم يرجح، فصعب علينا نحن الصغار أن نختار قولا من هذه الأقوال، وقد وقف أئمة التفسير على هذه الأقوال وذكروا الخلاف فيها، فالترجيح في هذا قد يكون فيه عسر حقيقة، أو النص على قول معين. لكن إذا كان لك إمام أو عالم وقد ذكر أوجه الترجيح في قول من الأقوال، فيكون لك في ذلك يعني اختيار وأنس بهذا الاختيار الذي رجحه هذا المفسر. نعم.
وقوله فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، يعني الملائكة، قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد، ولا خلاف ها هنا.
يعني لا أدري ما وجه قول ابن كثير لا خلاف ها هنا، يعني في الفارقات أنها الملائكة لا حصل خلاف، فقد جاء عن الحسن وقتادة أنها آيات القرآن تفرق بين الحلال والحرام، وجاء عن مجاهد أنها الريح، وذكر الزجاج أو حكى أنهم الرسل. إذن هناك خلاف في تفسير هذه الآية. نعم.
فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال والحرام، وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. وقوله إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام، أي ما وعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ومجازات كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن هذا كله لواقع أي لكائن لا محالة.
إذن المقسم به هذه المخلوقات العظيمة سواء الملائكة أو الريح، المقسم عليه أمر المعاد القيامة، هذا أمر عظيم. ولماذا أقسم الله جل وعلا، أو ولماذا كان القسم على أمر القيامة على وقوعه؟ إنما توعدون لواقع، لأنهم كانوا يكذبون به، فناسب أن يكون المقسم عليه هو الأمر الذي كذبوا به وأنه واقع، وجاءت الآيات بعد هذا بالبرهنة على هذه المسألة. نعم.
ثم قال: فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها، كقوله: وإذا النجوم انكدرت، وكقوله: وإذا الكواكب انتثرت، وإذا السماء فرجت أي انفطرت وانشقت وتذلت أرجاؤها ووهت أطرافها، وإذا الجبال نسفت أي ذهب أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر، كقوله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.
بعد أن قال الله تبارك وتعالى: إنما توعدون لواقع، بين متى يكون ذلك الذي هو الكائن لا محالة وهو قيام الساعة، فقال: فإذا النجوم طمست في ذاك الوقت، هذا أوان قيام الساعة، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا من الآيات التي تدل على قيام الساعة. نعم.
وقوله: وإذا الرسل أقتت، قال العوفي عن ابن عباس: جمعت. وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل. وقال مجاهد: أقتت أجلت. ثم قال: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى: لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها حتى تقوم الساعة، كما قال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وهو يوم الفصل كما قال: ليوم الفصل. ثم قال معظما لشأنه: وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لهم من عذاب الله غدا.
نعم. قال معظما لهذا الأمر وما أدراك، هذا كثير في كتاب الله جل وعلا، إذا ذكر الله جل وعلا الاستفهام بقوله وما أدراك، فهذا يدل على التعظيم. نعم.
ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى: ألم نهلك الأولين، يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به، ثم نتبعهم الآخرين أي ممن أشبههم، ولهذا قال: كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين.
نعم. ثم في ختام الآيات الآيات الأول في قول الله جل وعلا: قال وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، ثم جاءت آيات فقال ويل يومئذ للمكذبين، ثم ذكر الله جل وعلا من أحوال أهل التكذيب، فثم قال ويل يومئذ للمكذبين. هذا التكرار في هذه الآية ليس مجرد تكرار، بل كل جملة ويل يومئذ للمكذبين متعلقة بما قبلها. معنى ذلك: حين قال الله جل وعلا لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين بهذا اليوم، ثم في هذه الآيات قال جل وعلا ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، ثم قال بعد ذلك ويل يومئذ للمكذبين، أي لما ذكر في هذه الآيات ليس لما ذكر سابقا، وهذا من بلاغة القرآن. طيب، لأن بعض الناس يقول: ما فائدة تكرار بعض الجمل لا سيما إذا تقاربت الآيات؟ مثلا في سورة الرحمن ماذا تكرر؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، متعلقة بالآية التي قبلها وليس هو لمجرد التكرار. وهذا من بلاغة القرآن، وهو من وصف القرآن بأنه إيش؟ مثاني متشابه ومثاني، ومعنى ذلك أن آيات تشبه الآيات طبعا في لفظها مع اختلاف الدلالة، مع اختلاف الدلالة في آية عن أخرى، وهذا لا شك يعني من بلاغة القرآن. نعم.
ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة: ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل، فجعلناه في قرار مكين، يعني جمعناه في الرحم، وهو قرار الماء من الرجل والمرأة، والرحم معد لذلك، معد لذلك، حافظ لما أدعى فيه من الماء.
نعم. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: ألم نهلك الأولين، الأولين المكذبين للرسل في قوم نوح وفي قوم لوط وفي غيرهم، ثم نتبعهم الآخرين من جاء بعدهم، كذلك نفعل بالمجرمين. هذا توعد للمشركين، أي كما أهلكنا السابقين وأتبعناهم من جاء بعدهم، إنا قادرون على إهلاككم. هذا فيه توعد لكل من سار على طريقة أعداء الرسل، كل من عاد دين الله تبارك وتعالى، كل من خالف الرسل، كل من عارض الدين، فإن الله تبارك وتعالى يتوعده بهذه الآية: كذلك نفعل بالمجرمين. سماهم الله جل وعلا مجرمين، وهذا من ألقاب أهل الشرك في القرآن، من ألقاب أهل الشرك وصفهم بالإجرام، كما قال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، الآيات. فمن وصفهم بالإجرام لعظم الجرم الذي قاموا به، وهو مناقضة التوحيد، مناقضة التوحيد والدعوة إلى الشرك ونصرة الشرك. فإذا في قوله جل وعلا بعد هذه الآية: ويل يومئذ للمكذبين، ما المراد به؟ المراد ويل لمن كذب مثل من سبق، وليس ويل لمن أنكر المعاد، لا، ويل لمن أنكر المعاد قد سبقت الآية، وإنما هذه الآية في قول ويل يومئذ للمكذبين هي للدلالة على ما جاء قبلها من مسألة إهلاك المكذبين. فويل لمن كذب بهذا الأمر أو سار على طريقة هؤلاء المجرمين. نعم.
وقوله إلى قدر معلوم، يعني إلى مدة معينة من 6 أشهر أو 9 أشهر، ولهذا قال: فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال: ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا؟ قال ابن عباس: كفاتا كنن. وقال مجاهد: يكفت الميت فلا يرى منه شيء. وقال الشعبي: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. وكذا قال مجاهد وقتادة. وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني الجبال أرسى بها الأرض لئلا تميد وتضطرب. وأسقيناكم ماء فراتا، عذبا زلالا من السحاب أو مما أنبعه الله من عيون الأرض. ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره.
ابتدأت هذه الآيات ببيان حال المكذبين وعقوبة الله تبارك وتعالى لهم، كذلك نفعل بالمجرمين الآيات. ثم ناسب بعد أن بين الله جل وعلا حال المكذبين، ناسب أن يبين ضعفهم وقلة حيلتهم، فقال جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار. هذا حال المخلوق الذي يعارض رب العالمين، هذا ضعفه، وهو بعد ذلك يناقض الرسالات ويعارض الرسل ويكذب بالتوحيد. ثم بين الله تبارك وتعالى للمخلوق بعد أن بين له ضعفه وبين له قلة حيلته، بين ما سخر الله جل وعلا له من النعم: ألم نجعل الأرض كفاتا كنا، يعني حاوية لكم، تسكنون فيها وتدفنون فيها، فهي تستركم في الدنيا بما فيها من المساكن وما فيها من المصالح، وتعيشون أو وتبقون في بطونها بعد موتكم. فكل هذا يدل على وجوب أن يلزم الإنسان شريعة ربه تبارك وتعالى. خلقه من ضعف ثم جعل له من بعد الضعف قوة، وسخر له ما في الأرض، سماء تمطر وأرض يعيش عليها ونعم تنبت من هذه الأرض، ثم بعد ذلك يعارض أمر ربه، هذا من النكران ومن عدم أداء حق المنعم تبارك وتعالى من الشكر على النعم. فالعبد محتاج إلى خالقه وهو فقير إلى عفوه وإلى عونه وإلى رحمته تبارك وتعالى. نعم.
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صخر، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى مخبرا على الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني لهب النار إذا ارتفع وصعد معه الدخان، فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، أي ظل الدخان المقابل للهب، لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب، يعني ولا يقيم حر اللهب.
نعم. قال الله جل وعلا بعد ذلك انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، هذا الذي يقال لأهل الإعراض وأهل الشرك، كنتم تكذبون بأمر المعاد، فسيقال لكم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. قال انطلقوا، أعيد الفعل مرة أخرى، وإعادة الفعل هنا لقصد التوبيخ أو الإهانة لهم، وقال بعض أهل العلم هو تأكيد في مقام التقريع، تأكيد على أنكم ستأتون إلى هذا الحال الذي سمعتم عنه من الرسل قبل ذلك وكذبتم به. قال انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، هذا من العذاب هو الدخان، الدخان ليس عذاب يوم القيامة. طيب هل لهم ظل في هذه الحال يستظلون به؟ فقال انطلقوا إلى ظل، أي هو عذاب لا يستظلون به من حر جهنم، بل هو الحر، ذي ثلاث شعب. ما هي ثلاث الشعب؟ قالوا هذه تفرعات النار، فإن النار إذا اشتعلت أو عظم اشتعالها تصاعد الدخان من طرفيها ومن وسطها، من طرفيها ومن وسطها. الشعب هي الأجزاء، وكأن النار تتفرع إلى ثلاث مسالك، وهذا من شدة وصف نار جهنم، لأن من شدة لهيبها فكأنها على ثلاث اتجاهات. فقال لا ظليل، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل أي لا تستظلون به، ولا يغني من اللهب، بل هو في نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله إنها ترمي بشرر كالقصر، أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصر، قال ابن مسعود كالحصون، وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم، يعني أصول الشجر كأنه.
نعم. قال إنها ترمي بشرر، الشرر هو القطع المشتعلة يدفعها لهب النار، إذا تطاير الشرر من النار فهي قطعة مشتعلة يدفعها شدة لهيب النار. والمعنى أن كل شررة واحدة كقصر، القصر هو البناء العالي، القصر هو البناء العالي كما جاء عن ابن مسعود قال كالحصون، الحصن يكون دائما عالي في بنائه، فواحدة الشرر كالقصر من شدة اضطرام وشدة لهيب النار أنها ترمي بالشرر الواحد كأنه قصر من شدة العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فقال إنها ترمي بشرر كالقصر، أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصر. والقول جماهير أهل العلم هو ما ذكره ابن مسعود، يعني كالقصر أي البناء العالي أو كالحصن أو نحو ذلك. قال بعضهم يعني أصول الشجر أو غير ذلك، ولكن الأظهر والله أعلم هو قول جمهور المفسرين. نعم.
كأنه جمالة صفر أي كالإبل السود، قاله مجاهد والحسن وقتادة واختاره ابن جرير، وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن الجبير جمالة صفر يعني حبال السفن، وعنه أعني ابن عباس جمالة صفر قطع النحاس. وروى البخاري عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عباس قال سمعت
عبد الرحمن عن عبد الرحمن
عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس إنها ترمي بشر كالقصر، قال كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر.
يعني هذا يدل على أنه البناء العالي. كنا نعمد
إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. كأنه جمالة صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال.
نعم، يعني قيل حبال السفن وقيل الجمالات اسم طائفة من الجمال، هذا تشبيه آخر لهذه النار، قال كأنه جمالات صفر، فهو اسم جمع طائفة من الجمال أي تشبه طوائف من الجمال متفرقة من كثرتها. وذكر هنا حال هذه النار في انطلاقها وذكر اللون، قال صفر يعني في من شدة اللهيب من شدة اضطراب النار. نعم.
ويل يومئذ للمكذبين
تابع لهذه الآيات، أي لمن يكذب بهذا الحال من حال النار. نعم.
ثم قال تعالى هذا يوم لا ينطقون أي لا يتكلمون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي لا يقدرون على الكلام، ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا، بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات، والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام ويل يومئذ للمكذبين،
يعني يوم القيامة ويوم جزاء وليس يوم لإبداء المعاذير، هذا حكاية لحالهم في ذلك اليوم. هذا يوم لا ينطقون، ليس المراد بأنهم لا ينطقون يعني لا يتكلمون، إنه قد ورد في آيات أخرى أنهم رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويصدر منهم كلمات في حتى في عرصات يوم القيامة يتكلمون، لكن المراد بأنهم لا ينطقون أي بما يكون حجة لهم فتنقطع حجتهم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي ليس لهم إذن ليبدوا المعاذير، فإن هذا إنما كان قبل ذلك، فإذا نفخ في الصور وبعث الناس فبدأ يوم الحساب، فالدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل، فلذلك تنقطع عنهم الحجج وينقطع عنهم تنقطع عنهم المعاذير في ذاك اليوم. لا ينفع الإنسان إلا ما قدم في الدنيا. لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة، فلا يجوز للإنسان بعد ذلك أن يظهر شيئا من المعاذير، بل من حجة الله تبارك وتعالى عليه أن تخرس الألسن فتتكلم الأيدي وتشهد الأعضاء على ما حصل للإنسان. وكفى شهيدا على الإنسان أن تتكلم أعضاؤه بما فعل، فيشهد عليه، تشهد عليه أعضاؤه، وتشهد عليه الأرض التي حصل فيها ما حصل من الطاعات أو من المعاصي، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فتحدث ما حصل فيها. ويكفيه من الشهود الملائكة الذين شهدوا عليه فعل الطاعات والمعاصي، فقيدوا ما فعل، هذه كلها الشهود. فإذا يوم القيامة لا عذر له ولا يؤذن له في إبداء أي عذر. نعم.
وقوله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، وهذه مخاطبة من الخالق لعباده يقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينقذهم البصر.
نعم، قال الله تبارك وتعالى في بيان حال هذا اليوم هذا يوم الفصل، يعني الذي يفصل به بين العباد، وهذه من أسماء يوم القيامة، وأسماء يوم القيامة كما هو معلوم كثيرة، وإذا كثرت الأسماء على أمر فهذا يدل على عظمه وعلى مكانته. أسماء القرآن كثيرة، أسماء الله جل وعلا لا تحصى ولا تعد. قال هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، هذه مخاطبة من الخالق لعباده يقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل إشارة إلى أمر عرفوه في الدنيا لكنهم ما آمنوا به، أخبركم الرسل بأن هناك يوم الفصل، هناك يوم القيامة، كذبتم بذلك، إذن هذا يوم الفصل الآن الذي ترونه أمامكم، فهذا أيضا من العذاب، هذا من التقريع لهم عن شيء أنكروه وما آمنوا به. قال يعني جمعهم بقدرتي في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، في مكان واحد جميع الخلائق يحشرون. نعم.
فإن كان لكم كيد فكيدون، تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا، فإنكم لا تقدرون على ذلك، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وقال تعالى ولا تضرونه شيئا، وفي الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني.
نعم، لهذا وعيد عظيم الله، فإن كان لكم كيد فكيدون، يعني كما حصل لكم كيد للرسل في الدنيا وحصل لكم كيد لأهل الصلاح، هذا وعيد من الله، فكيدوني الآن، أي كيدوا رب العالمين، ومن يقدر على هذه الحال؟ فهو وعيد أكيد وتهديد شديد وتقريع عظيم من الله تبارك وتعالى لأهل الشرك الذين كادوا بالرسل، فإن الله جل وعلا قال فإن كان لكم كيد فكيدون، وهل لهم كيد يوم القيامة؟ ليس لهم كيد، ما يستطيعون على شيء، هم لم يستطيعوا على ذلك في الدنيا يعني في حق الله جل وعلا، ولكن أمهلهم وأمد لهم في الأعمار وأعطاهم من النعم لعلهم يرجعون، لعلهم يؤوبون، لعلهم يتوبون، ولكنهم تمادوا في غيهم وعارضوا الرسل، بل بعضهم قتل الرسل وكذبوهم وطعنوا في صدقهم وطعنوا في الصالحين وغير ذلك. فالموعد يوم القيامة، قال فإن كان لكم كيد فكيدون، ولا شك أن يعني هذا الأمر أو هذه الصفة هي صفة كصفات المقابلة في قول الله جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الكيد مقابل الكيد، فلا يوصف الله جل وعلا بالكيد مطلقا، وإنما على وجه المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه تسمى صفات المقابلة، يعني كيد الله مقابل كيد هؤلاء، مكر الله مقابل مكر هؤلاء. لكن لا يوصف الله جل وعلا بالمكر مطلقا، ولا يقال من أسمائه الماكر، لأن الصفات لا تشتق منها الأسماء، العكس، الأسماء تشتق منها الصفات. نعم.
إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. يقول تعالى مخبرا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات إنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون، أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم وهو الدخان الأسود المنتن، وفواكه مما يشتهون أي من سائر أنواع الثمار، مهما طلبوا وجدوا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم قال تعالى مخبرا خبرا مستأنفا إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل. ويل يومئذ للمكذبين.
قال الله جل وعلا إن المتقين في ظلال وعيون، قد يكون هذا من جملة ما يقال للمشركين، يعني من جملة ما يقال للمشركين إن المتقين في ظلال وعيون. طيب ما فائدة هذا القول للمشركين على اعتبار أن هذا مما يقال لهم؟ هذا قد يكون من زيادة العذاب في ذاك الحال، وقد يكون هذا لمن يسمع هذا من أهل الدنيا للدعوة، دعوتهم إلى الإيمان، وأنه كما يكون هذا حال المشركين فهذا حال أهل الإيمان. وقد يكون هذا من حكاية الحال يومئذ، يعني ليس مما يقال للمشركين إن المتقين في ظلال وعيون، لكن بعد أن ذكر الله جل وعلا حال أهل الإشراك بين حال أهل التوحيد وما هم فيه من النعيم العظيم، فقال إن المتقين في ظلال وعيون. سبق أن ذكر الله جل وعلا أن حال أهل الإشراك في هذا الدخان الذي هو من العذاب وليس لهم ظل، لكن هنا قابل ذلك بأن أهل الإيمان أهل التوحيد في ظلال، أي ظلال الأشجار، وفي عيون، أي عيون الماء، هذا من النعيم الذي هم فيه، فقابل هذا النعيم بذاك العذاب. ولا شك أن هذه المقابلة مما تحث النفس على التمسك بالتوحيد والقيام بمقتضياته، على البعد عن الشرك والبعد عن سبله والبعد عن ما يقتضيه الشرك من البعد عن توحيد الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. نعم.
وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون خطاب للمكذبين بيوم الدين، وأمرهم أمر تهديد ووعيد، فقال
وأمرهم لا إشكال
وأمرهم
نعم
وأمرهم أمر تهديد وعيد، فقال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا، أي مدة قليلة قريبة قصيرة، إنكم مجرمون، أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها. ويل يومئذ للمكذبين، كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي إذا أمر هؤلاء الجهل من الكفار أن يكونوا
إذا أمر
إذا أي إذا أمر هؤلاء الجهل من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه، ولهذا قال ويل يومئذ للمكذبين.
نعم، قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا قد يكون يوم القيامة يؤمرون بالسجود فلا يستجيبون، يؤمرون، أو قد يكون المراد به في الدنيا أنهم قيل لهم اعبدوا الله تبارك وتعالى وحدوه، والركوع فيه ضم يعني فيه أو متضمن للتوحيد، لأنه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، والركوع يكون لله جل وعلا لا يجوز لغيره. فقال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ثم قال ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بهذا الأمر، فهم متوعدون. وهذا أيضا فيه الرد على الجبرية، لأن الله جل وعلا أمر عباده بالركوع، فمن لم يركع فإنه يحاسب على ذلك. معنى هذا أن الإنسان غير مجبور كما تقول هذه الطائفة، بل إن الله جل وعلا جعل له اختيارا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
ثم قال فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به، كقوله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
هذه الآية عظيمة، فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني بيان أن أصل هداية البشرية هو في كلام الله تبارك وتعالى وفي بيانه، وأن القرآن هو كتاب هداية، وأنه لا ينبغي للإنسان أن ينأى بنفسه في طلب الهداية من غير الوحي، سواء من كلام الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يطلب الهداية من غير مضانها، لا يطلب الهداية بالقصص المكذوبة، لا يطلب الهداية بالأفعال القبيحة، لا يطلب الهداية بالأساطير التي لا زمام لها ولا خطام، وإنما يطلب الهداية من كلام الله جل وعلا. فيجب على الدعاة إلى الله جل وعلا أن ينطلقوا في دعوتهم من كتاب ربهم تبارك وتعالى، ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، من دلالات الآيات، ومن معاني الأحاديث، إن بهذا الأمر يكون المسلك الذي سلكوه مسلكا صحيحا. لكن أن يتركوا هذا الأمر كما هو حال الناس في زماننا وفي غير زماننا، حينما استعاضوا عن كتاب الله جل وعلا بالقصص المكذوبة أو بالأناشيد الحماسية أو بالتمثيليات أو بغير ذلك مما لا مستند له، لا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطأوا السبيل وضلوا الطريق وانحرفوا عن سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وعن سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين لم يتخذوا هذه الأمور المخالفة أساليب صحيحة للدعوة ولا مناهج يدعون بها إلى الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا بيّن هذا في كتابه، فقال أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أعلى مراتب العلم البصيرة، كما قال ابن القيم رحمه الله. فهذا فيه بيان لطريقة الهداية والسبيل الأوحد لهداية الناس، وهو أن ينظروا في كتاب الله جل وعلا وأن ينظروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يذكر من القصص فإن القرآن مليء بقصص الأنبياء والصالحين، وإذا أراد أن يضرب الأمثال فالقرآن مليء بالأمثال في آيات كثيرة، أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون أفلا يعقلون. وإذا أراد أن ينظر في دلالات الخلق والآيات الكونية والآيات النفسية فالقرآن مليء بذلك. إذن من الغبن أن الإنسان يترك كتاب الله جل وعلا ويذهب إلى أمور غير شرعية يدعو الناس بها. قال الله جل وعلا: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذه السورة العظيمة تضمنت القسم من الله جل وعلا على وقوع الجزاء وذكر الآيات العظيمة التي تسبق يوم القيامة، وفيه تعظيم ليوم الفصل وهو يوم الفصل بين الخلائق، وفيه بيان عاقبة السابقين وأن من سلك مسلكهم عوقب بعقابهم، وفيه التهديد الوعيد لمن خالف أمر الله جل وعلا بالتوحيد وسلك مسالك الشرك، وفيها بيان أهل التوحيد وما أعطاهم الله جل وعلا يوم القيامة من النعيم المقيم. نعم، نقف على هذا، وبهذا نكون قد انتهينا من جزء تبارك. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.